بيت السادس أظن السادس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب المنظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
ليس بمولود.
نعم، بعده.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
أكمل.
وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح.
في ذاك.
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقال هذا البيت بعد قوله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي أيضا إلى وقال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. جاء هذا البيت الذي يتكلم عن ذات الله عز وجل بين بيتين يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. فهذا البيت يتكلم عن الذات: وليس بمولود وليس بوالد، وذكر أخص صفات المخلوق. فكل مخلوق إما أن يكون مولودا وإما أن يكون والدا. قال شيخنا: وهذا يدل على أنه كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته. فكما أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذا صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. هذا أفضل ما قيل في ورود هذا البيت في هذا الموطن، أنه كما أن الذات لا كذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين. وإن تشابهت في الاسم، فالله عز وجل له سمع والمخلوق له سمع، الله له جل وعلا، الله له بصر ويرى والمخلوق كذلك، ولكن كل هذا في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن الذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين وإن تشابهت في الأسماء. ولذلك أهل السنة ينفون التمثيل أم التشبيه؟ ينفون التمثيل. لماذا؟ لأن التمثيل مطابقة في أصل الصفة وكمال الصفة. أما التشبيه فقد يكون هناك موافقة في أصل الصفة ولا يوجد موافقة في تمام الصفة. ولذلك فإن المنفي في القرآن ما هو؟ التمثيل. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك كان من تحقيقات شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه رسالته الواسطية قال: من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. وما أطلقه بعض علماء السنة من قول في توحيد الأسماء والصفات من غير تشبيه يعنون به التمثيل الذي هو المطابقة في أصل الصفة وتمام الصفة. فهذا البيت استشكل بعض العلماء وجوده في هذا المكان لأنه يتكلم عن الذات وما قبله عليه الصلاة والسلام، وما قبله وما بعده يتكلم عن الصفة. ولكن لا ضير، فقد خرج ذلك علماؤنا بأنه كما أن الذات لا كذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين. وهذا أيضا فيه الرد على من أثبت الولد لله عز وجل، وهم النصارى واليهود. فالنصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله كما قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. فنسبوا لله الولد. فقول ابن أبي داود رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد، فيه الرد على أعداء الله اليهود وأعداء الله النصارى الذين نسبوا الولد لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال: فلا تضربوا لله الأمثال. لا يصح ضرب النظير والمثيل والند لله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من اتخذ مع الله جل وعلا ندا وساوى بينه وبين الله عز وجل في الندية فهذا مشرك. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. فاتخاذ الند مع الله، والند هو الشبيه والشريك والنظير، اتخاذه مع الله عز وجل هذا قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة. اتخاذ الند المخرج من الملة أن يساوي بين الند وبين الله عز وجل في الخوف أو الرجاء أو المحبة أو غيرها، أو يفضل الند عن الله عز وجل. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار من هو؟ الكافر. لأن الموحد حتى وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا بإجماع علماء السلف، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار. فعند الخوارج والمعتزلة من دخل النار سواء كان موحدا أم مشركا فإنه لا يخرج منها أبدا. ولما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة عملوا إلى الأحاديث التي هي في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة، أحاديث الشفاعة، وأنكروها وردوها والعياذ بالله تعالى. وهذا هو حال كل مبتدع، إذا أصل قاعدة مخالفة للكتاب والسنة فإنه يعمد إلى النصوص التي يخالفها ويردها والعياذ بالله تعالى. نعم، اسمحوا لي لحظة.
السلام عليكم. طيب تم.
قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد، فيه رد على النصارى وعلى اليهود الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى. وليس له شبه، تعالى المسبح. ذكر التسبيح لأن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل، وهذا مناسب في هذا المقام، لأن المقام مقام تنزيه لله عز وجل عن الولد، وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه سبحانه بحمده. ونسب الوالد والولد لأنه ما من مخلوق إما أن يكون والد، إما أن يكون والدا، وإما أن يكون مولودا، فنسب أخص صفات المخلوقين. وذكر أن الله عز وجل لا يماثله شيء سبحانه بحمده. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قوله وقد ينكر قد هنا دخلت على الفعل المضارع وهي تفيد التحقيق وليس الشك، ولذلك فإن الجهمية ينكرون ذلك، الجهمية ينكرون الرؤية، فقول ابن أبي داود هنا وقد ينكر الجهمي هذا ليس على سبيل الشك وإنما هو على سبيل الجزم والتحقيق. وهل لهذا نظائره في الكتاب والسنة؟ نعم، قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم، هل هذا على سبيل الشك؟ إنما هو على سبيل اليقين والجزم والتحقيق. يبقى إذن قد تدخل قد على الفعل الماضي وتفيد اليقين والتحقيق، كقولي قد قامت الصلاة، وقد تدخل على الفعل المضارع وتفيد اليقين والجزم كهذه الآية قد يعلم الله المعوقين منكم. فقوله قد هنا ليست على سبيل الشك وإنما هي على سبيل التحقيق والجزم واليقين. وأيضا من ذلك وقد يأتي الاستثناء أيضا ليس للشك، قد يأتي قولك إن شاء الله ليس على سبيل الشك وإنما قد يكون على سبيل التبرك بسم الله عز وجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري لما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لكم عافية، يرحم الله المستقرينكم المستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون في الحديث. فقول إن شاء الله هل هذا على سبيل الشك؟ لا. وأيضا قولك للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، ولذلك فالجزم في الدعاء مطلوب، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. من التعدي في الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا غلط، ولكن اجزم المسألة فإن الله عز وجل لا مكره له سبحانه وبحمده، فيجزم الإنسان إذا سأل ربه جل وعلا يجزم المسألة. فقول ابن أبي داود رحمه الله وقد ينكر الجهمي قد هنا للتحقيق وليست للشك. وقد ينكر الجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان، ودائما أهل البدع لا ينتسبون للسنة وإنما ينتسبون إلى شيوخهم وقاداتهم وزعمائهم الجهمية، وإما إلى فعل فاسد فعلوه في الإسلام كالرافضة أو الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة، إما أن ينتسبوا إلى بدعتهم وإما أن ينتسبوا إلى شيخهم. أما أهل السنة فليس لهم اسم ولا رسم إلا الإسلام، وليس لهم صفة ولا منهج وسبيل إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ينكر الجهمي هذا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم وهو رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وعندنا يعني نحن أهل السنة بمصداق ما قلنا حديث مصرح، فالحديث قد يكون صحيحا ولكنه لا يكون صريحا في المسألة، بين أن أحاديث الرؤية مع أنها متواترة ورواها أكثر من 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهي صريحة الدلالة. ومع كل هذا أحاديث متواترة رواها أكثر من 30 صحابيا وهي صريحة في دلالتها لا غموض فيها، ومع ذلك أنكرها المبتدع كالجهمية والمعتزلة. ولذلك يا أخي لا تستغرب، لا تتعجب حينما ترد النصوص بأهواء الرجال، فإن الهوى إذا دخل في القلب أفسده، بل صار إلها متربعا على قلب صاحبه. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. القلب يغلف ويغشى، والبصر يعمى فلا يبصر، والسمع لا يسمع الحق والعياذ بالله. فمثل هذا لا تضيع وقتك معه، لأن وقتك أثمن بكثير من أن تضيع لحظة منه مع مثل هذا الشخص. إنما تقبل وتنصح وتجتهد في هداية من جاء مقبلا مريدا للحق، مهما كان قوله فاسدا، ولكنه إذا كان مريدا للحق سيتضح له الحق وسيقبل الحق إن شاء الله مع الصدق والإخلاص. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، قوله حديث اسم جنس، وإلا فالأحاديث في هذه المسألة متواترة وليست حديثا واحدا، وكما أسلفت أنه رواها كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أن حديث الرؤية متواترة، وقد رواها أكثر من 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك رحمه الله في الباب 65. قال رحمه الله: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن قوله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، ليس المقصود أن الأحاديث في الرؤيا حديث واحد، ولكن كما أسلفت لك أنها متواترة. قال رحمه الله تعالى: رواه جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل جميل الهيئة رضي الله عنه. وهذا حديث من جملة أحاديث، وإلا فقد روى ذلك كما سبق أكثر من 30 صحابي. رواه جرير عن مقال محمد. ما فائدة قوله عن مقال محمد؟ أن الحديث مرفوع، أن الحديث مرفوع وليس موقوفا على جرير بن عبد الله البجلي. حتى ولو كان في أمور الغيب وكان موقوفا، فإن أهل العلم يقولون إن الموقوف في الأمور الغيبية له حكم الرفع. إذا قال صحابي أمرا غيبيا وصح السند إليه ولم يكن يأخذ من أقوال بني إسرائيل، فإن قوله له حكم الرفع، لأن الأمور الغيبية لا تقال من قبل الرأي، ولا بد فيها من الرجوع إلى النص المعصوم من كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، لأن أمور الغيب لا تقال من قبل الرأي، لا بد فيها من نص معصوم وهو الكتاب والسنة. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني قل في هذه المسألة وغيرها من المسائل مثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح، والنجاح في هديه وسنته وسبيله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال: يا رسول الله، إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا. فكل ما يتعلق بأمور الدين والشريعة هو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله تبارك وتعالى. أما أمور الدنيا فلا مانع من مخالفة قوله عليه السلام فيها، كما عند البخاري في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما لو تركتموه، يعني تذكير النخل، فتركوه فلم ينتج، فاشتكوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بأموري بأمور دنياكم. فأمور الدنيا لا يلزم فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أمور الشريعة وأمور الآخرة أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام هي سنته. فإذا حصل شيء في زمان الوحي وزمان حياته عليه الصلاة والسلام ولو لم يطلع عليه فإن هذا أيضا تقرير منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خطأ لأعلمه الله عز وجل إياه. لذلك لما أذن لعبد الله بن أم مكتوم في أن يصلي في بيته وانصرف عبد الله نزل الوحي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والمقصود باستماع النداء هنا النداء بالميكروفون ولا بالصوت المجرد؟ بالصوت المجرد، لأنه هو زمان التشريع. لو قلت واحد الآن كل ما تسمع الأذان، ممكن الأذان تسمعه لو في مكان خالي على مسافة 10 كيلو، عشان يترك مزرعة يجي 10 كيلو للمسجد آتيا وعشرة قافل 20 كيلو، يبقى هيشتغل؟ هتجيب لك نفرين ثلاثة بس توديهم الجامعة وتجيبهم الجامعة. فهذا بالصوت المجرد، يعني حيث لا يوجد أجهزة حديثة، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسر الدين ولله الحمد. يبقى إذن سلوك سبيله صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، وطريق النجاة بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تلفح.
نعم. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في البيت العاشر من حائيته: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قد سبق أنها للتحقيق، ومن ذلك قول الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهل سمع الله قولها ولا لا؟ سمع. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، صفة اليمين لله عز وجل أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى، وقد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء سلف الأمة. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل يدي. قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود قال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى إذن هذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل. وأيضا قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده. فهذه الأشياء لها خصوصية: التوراة، خط التوراة، وخلق آدم، وغراس الجنة. وقال الله عز وجل عن آدم في معرض الامتنان عليه وفي ذكر السخط لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والجهمية عطلوا اليد عن الله عز وجل والمعتزل. والأشاعرة قالوا المراد باليد هي النعمة والقدرة والقوة، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال عن نعمه: وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله علينا كثيرة تترى. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا تستطيعون عدها. فلو قيل لما خلقت بيدي، يعني بنعمتي، حصرت النعمة في نعمتي، وهذا باطل والعياذ بالله. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. فالأشاعرة قالوا المراد بالنعم باليد النعمة والقدرة، وهذا باطل. ومن أدلة إثبات اليدين القبض: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والطي، والسماوات مطويات بيمينه. وإثبات الأصابع إثبات لليد. في صحيح مسلم قال عليه السلام: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. وأيضا إثبات الأنامل وإثبات الكف، كما في البخاري: ما من أحد يصدق صدقة إلا ويربيها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوه. إثبات الكف والأنامل والأصابع والقبض والبسط والطي، كلها من أدلة إثبات اليدين، وفيها الرد على أهل الأهواء والبدع من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. وهل كلتا يديه جل وعلا يمين أم فيهما يمين وشمال؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة، وجمهورهم وأكثرهم على أن كلتا يديه يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وكلتا يدي ربي يمين. ولكن أشكل رواية جاءت في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأراضين بشماله. فهذه فيها إثبات الشمال لله عز وجل. فقال بعض العلماء، وهذا أكثرهم، وهؤلاء أكثرهم، إن هذه الرواية رواية شاذة، لأنها في أحد الصحيحين عند مسلم انفرد بها، ورواية الصحيحين باليد الأخرى، فقالوا رواية بشماله رواية شاذة. وهذا منحا ومسلك سلكه بعض أهل العلم. والأظهر والله أعلم هو اختيار شيخنا واختيار الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب من كتاب التوحيد له، وهو قول جماعة من أهل العلم أن هناك يمين لله عز وجل وشمال. والقول بالجمع بين الروايات أفضل من القول بالشذوذ. القول بالجمع أفضل من القول بالشذوذ، لأن لو قلنا أن رواية بشماله شاذة، فهذا اطراح لهذه الرواية وعدم العمل بها. وأما لو أردنا أن نجمع بين الروايتين، فأيهما أولى، القول بالشذوذ أم القول بالجمع؟ لماذا الجمع أفضل؟ لأن القول بالجمع عمل بجميع النصوص، وهذا واجب مع النص. وأما القول بالشذوذ فإنه عمل ببعضها واطراح للآخر. فطالما أن هناك ثمة طريق للجمع بين النصوص، فهذا متعين على أهل العلم، وهذا يمكن وقوعه. ولذلك في هذه المسألة قال شيخنا: كلتا يديه يمين من المن والعطاء. فالشمال تساوي اليمين في المن والعطاء. وأما من حيث الجهة ففيهما يمين وشمال. يبقى من حيث المن والعطاء كلتا يديه يمين، ومن حيث الجهة يمين وشمال. وحينئذ لا إشكال ولا خلاف بين الروايتين. وطالما أن هناك جمع غير متكلف، فهذا أمر متعين عملا بجميع النصوص. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أما أصل المسألة إثبات اليدين، هو خلاف بين أهل السنة بعضهم البعض أم بين أهل السنة وأهل البدعة؟ بين أهل السنة، ولذلك لا يصح سحب هذا الخلاف على مسألة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. لا، هذا خلاف بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وفي جهة، وبين أهل السنة في جهة أخرى. قوله وكلتا يديه بالفواضل، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا نقص في إحداهما، لا اليمين ولا الشمال، هذا لا إشكال فيه أنه لا نقص في إحداهما، حتى على القول بأن لله عز وجل يمين وشمال، ليس معنى ذلك أن الشمال فيها عجز ونقص، حاشا وكلا، سبحانه وتعالى وبحمده، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هو منزه عن كل نقص وعيب جل وعلا. وكلتا يديه بالفواضل جمع فاضلة، وهو العطاء، وهي العطاء والنعم، تنفح وفي نسخة تنضح. تنفح يعني تعطي الخلق وتمدهم، وتنفح يعني مستمرة في العطاء، وكلاهما صحيح. فعطاء الله عز وجل ممدود ومستمر، وهو لا ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي، قال الله تعالى كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني كلا منهم مسألته ما نقصها، فأعطيت كلا منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فهذا على عظيم عطاء الله جل وعلا، والله عز وجل هو الكريم وهو المنان. ولذلك لعن اليهود بقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، لعنهم الله لعنا كبيرا. وقولهم يد الله مغلولة، فقال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والعجيب أن قول اليهود من جهة الفساد أقل من قول الجهمية، فاليهود أثبتوا لله عز وجل يدا ولكن فيها نقص وهو الغل، وأما الجهمية فلم يثبتوا يدا أصلا، لا مغلولة ولا غير مغلولة. ولذلك قال الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، ولا نحكي قول الجهمية. نعم نعم.
قال رحمه الله
لحظة، كان في أحد عايز يستشكل، كان في واحد رافع يديه فيك أنت. نعم لا إشكال هذا حتى عند اللغويين وأهل الأدب والبديع، فقد يطلق اللفظ مثنى ومفردا وجمعا، ولا يعني ذلك أنه ليس مثنى، لا، وإنما هذه أساليب العظمة وأساليب الإفراد لا ينفي التثنية، وهذا معروف عند أهل اللغة لا إشكال فيه أبدا. نعم. نعم، أقل الجمع اثنان لا شك. نعم. ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم بالصدقة فأول ما تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. نعم.
قال رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى شيئا من صفات الذات وهي اليد، شرع في بيان شيئا من صفات الأفعال. وها هو ابن أبي داود الإمام رحمه الله يراوح بنا تارة بين أحاديث بين صفات الذات، وأخرى بين صفات الأفعال. فقال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح المتمدح. وقل يعني يا أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة ولا تتردد، لأنه لا يصح في عقيدتك أن تتردد فيها أو تشك فيها، بل لا بد من الجزم واليقين. وقل ينزل الجبار، الجبار هو الله جل وعلا، في كل ليلة. ومعنى الجبار قيل هو الذي يجبر عباده المنكسرين، وقيل تجري أحكامه القدرية بلا راد لها. وقل ينزل الجبار، هذا النزول في كل ليلة، وجاءت النصوص في الصحيحين أن هذا النزول في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. ومن أروع ما كتب في هذه الصفة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أسماه شرح حديث النزول، ومطبوع ضمن مجموع الفتاوى، ومطبوع طبعة أنيقة وحده. وقد أتى رحمه الله على شبهات القوم وردها كلها رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، كيف ينزل لا ندري، الله أعلم. جل الواحد أي عظم، تعاظم سبحانه الواحد المتمدح، يعني يمدحه خلقه ويمدح نفسه. نعم، المتمدح، لا المتمدح، الأفضل المتمدح، يعني يمدحه خلقه جل وعلا. وأحاديث النزول متواترة، النزول دليله السنة المتواترة وإجماع علماء سلف الأمة. وعلى الرغم أن الأحاديث المتواترة عدها بعض العلماء 14 حديثا، ومنها أحاديث النزول، إلا أن المبتدعة ردوا ذلك والعياذ بالله، ردوا أحاديث النزول والعياذ بالله تعالى، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وقالوا إن النزول ينفي العلو، فقلب عليهم أهل السنة الدليل، فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو، لأن النزول يكون من أسفل ولا من أعلى، من أعلى. وهذا من القوة في الحجة، أن ترد الدليل على الخصم. فالنزول لا ينافي العلو، وإنما هو من أدلته، وإنما هو من أدلة العلو. والمبتدع قالوا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يعني ينزل أمره. وقال بعضهم ينزل الملك، يعني جبريل عليه السلام، وهذا باطل أيضا، ويرده آخر الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وهل للملك أن يقول ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه مربوب لله عز وجل، ليس رازقا ولا غافرا ولا معطيا كعطاء الله تبارك وتعالى. إذا قول المعتزلة ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، هذا باطل، هذا باطل جدا، يرده آخر النص، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ يبقى إذن أما عن كيفية النزول لا ندري، الله أعلم. وهل يخلو منه العرش؟ تنازع ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال: الخلو وعدم الخلو والتوقف في ذلك. لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو العرش. والقول الثالث التوقف في ذلك، حيث أنه ليس عندنا في ذلك حجة من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النزول أيضا إلى سماء الدنيا يقع عشية عرفة، وصحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا النزول إلى سماء الدنيا في عشية يوم عرفة. وهل يدخل في ذلك، أو هل هذا النزول يقع في ليلة النصف من شعبان كلها؟ جاءت في ذلك نصوص، والصواب أنها لا ترتقي لذات الحسن ولا الصحيح. فليلة النصف من شعبان كسائر الليالي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل آخر. ومن قال أن النزول يكون في سائر الليلة وكل الليلة فكلامه ليس بصحيح، والأحاديث لا تصح في تخصيص ليلة النصف من شعبان في هذه المسألة، يعني مسألة النزول. ولذلك يقتصر على ما صح به الخبر عن النبي عليه السلام. والإمام الدارقطني رحمه الله له مصنفة في ذلك مجلدة في أحاديث النزول، في أحاديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن بطوطة الرحال المعروف كذب على أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال عنه إنه لما قال ابن بطوطة في رحلته المشؤومة المليئة بالشركيات، على الرغم أنها مقررة على الطلاب في بعض البلاد الإسلامية في الشام وغيرها والعياذ بالله، وهي مليئة بالشرك والضلال، وأغلب كتب الرحلات فيها مثل ذلك، لأنها تهتم بتنميق وتزيين العبارة ووصف الأماكن ويعني الطبيعة والبيوت والأشجار والأنهار والبحار وما شابه ذلك، ولا يهتمون بجانب المعتقد. من هذه الرحلات التي فيها شرك ابن بطوطة الرحال المشهور، قد كذب على شيخ الإسلام لما قال: ذهبت الشام فرأيت رجلا كبير العقل غزير العلم قليل العقل، يقصد من؟ يقصد ابن تيمية، ينزل من على الكرسي أو على المنبر يقول ينزل ربنا كنزول هذا. وهذا كذب على شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ساعة إذن كان أين يوجد؟ كان مسجونا في سجن القلعة في دمشق، فلم يره بالبطوطة أصلا، فضل عن أن يراه يفعل ذلك. وهذا يدلك على أن أهل البدع وأهل الشر لا يتركون أهل السنة، ويرمونهم بأشياءهم منها براء، براءة الدم، براءة الذئب من ذئب يعقوب. ولذلك قال الألباني رحمه الله: لا تجد مبتدعا إلا كذابا. أهل البدع دائما يكذبون ويروجون بدعهم وضلالهم في سوق الكذب. إذا رجل يكذب فغالبا هذا يكون من أهل الأهواء والبدع، لأن أهل السنة معادل الصدق وأوعية الصدق. ولماذا يكذب السني؟ لماذا يكذب ومعه السنة ومعه الخير ومعه القرآن؟ لماذا يكذب الإنسان؟ والكذب يدل على الجبن والخور وعدم الشجاعة وعدم القوة. كذاب هذا جبان خوار ضعيف، ضعيف النفس، إذا تجده دائما متحيرا، إذا جلس في مجلس وأراد أن يعيد الكلام الذي قاله في المجلس قبل تجد عنده نوع من الاضطراب والحيرة، لأنه لا يدري ماذا قال في المجلس، ربما يخطئ، ربما يثبت ما أنكره أو ينكر ما أثبته. أما الصادق فلا يهمه شيء، لأنه ما عنده يقوله وما أيقنه يتكلم به. ولذلك سبحان الله كان هذا الخلق غير موجود حتى عند الكفار، خلق الكذب حتى عند الكفار. في حديث هرقل في الصحيح البخاري أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال: فهممت أن أكذب مرة، يوم أن كان كافرا أبو سفيان. قال فخشيت أن تأخذها علي العرب يقول فلان كذب كذبة. والآن الله المستعان، كما قال حذيفة رضي الله عنه في الصحيح: إن الأمانة في خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال رضي الله عنه: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في قبيلة كذا رجل أمين، عيلة كاملة لا يوجد فيها رجل أمين، لا في المواعيد ولا في الأموال ولا في البيع والشراء والغش والخداع. والآن لا نقول في بني فلان، ربما نجد في قرية كاملة رجل أمين، ربما نجد في مركز كامل رجل أمين، حتى يقولون فلان ما شاء الله، البقال الفلاني ما شاء الله، في طنطا الصنايع الفلاني ما شاء الله، في المحلة ما شاء الله. كأن الأصل هو الخيانة والغش والغدر وعدم الصدق في الكلام والعياذ بالله. لذلك احذروا أيها الإخوة، لأن بعض الناس اليوم يقول نكذب لمصلحة الدعوة، وألفوا في ذلك رسائل كتيبات صغيرة، واعتمدوا على حديث حبسني أهلي حبسني الساحل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب نجاحه بعد توفيق الله له أنه كان يلقب قبل البعثة بماذا؟ بالصادق الأمين. فكيف تكذب يا أخي لمصلحة الدعوة؟ أي دعوة ستقوم على الكذب؟ وفي الصحيح في حديث المسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. كيف يقود الكذب دعوة؟ وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، حتى في المزاح لا يصح الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قالت حق. نعم. يبقى إذن نزول الله عز وجل السماء الدنيا متواتر في السنة، وأجمع عليه علماء سلف الأمة. نعم. أحسن. نسيت الثاني. صاح النار أحسن. فالتنديد الأصغر هو التنديد في الألفاظ، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا التنديد في الألفاظ هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. قول ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. فهذا تنديد يسميه العلماء التنديد الأصغر، وهو الشرك في الألفاظ لا يخرج منه. فقول الرجل: لولا البط لدخل السارق، ولولا الكليبة لدخل السارق، هذا أيضا من التنديد الأصغر، من التنديد الأصغر. وأما التنديد الأكبر فهو اتخاذ شريك مع الله عز وجل في أي نوع من العبادة، سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح، بحيث يساوي بين الله عز وجل وبين الند، أو يفضل الند عن الله عز وجل حبا أو خوفا أو رجاء أو غيره. نعم نعم.
طب قوله جل وعلا: أولم يروا أن خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الأنعام كيف في يدي هذا سؤال. السؤال الآخر: هل الشرك الأصغر أعلى، يعني قتل النفس هذه جريمة؟ فنقول الشرك الأصغر كحالة بالنبي أعظم من قتل النفس.
ثالث
نقول: حضرتك قلت لأن هناك شرك أكبر وشرك أصغر كما نفهم جميعا من قبل العدو. هل الشرك الأصغر كحالة بالنبي إذا كان لم يرد به التعظيم؟ لأن لو أراد أنه يعظم النبي كتعظيم لا يشد شكا أكبر، فالحال بالنبي شكا أكبر، وكذلك ما شاء الله هو شيء شكا أكبر. فهل الشرك الأصغر هو أقل من الكبائر أو قتل النفس؟ يعني قتل النفس هذه قلنا بأنه لا يغفر، من قتل نفسه أو قتل غيره لا يقتل، فهل يكون الشرك الأصغر أعلى من قتل النفس؟
نعم، هذا قول الصحابة، صح الإسناد لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادق، واليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم، وهو تحت المشيئة بالإجماع صاحب اليمين الغموس. أما الشرك الأصغر فإن صاحبه على قولين أهل العلم، إما تحت الموازنة وإما تحت المشيئة، وهذا قول جمهورهم أنه تحت المشيئة، ولكن اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة أنه تحت الموازنة لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويشرك فعل مضارع يدل على العموم، لم يفرق بين الأصغر والأكبر، ولكن الأكبر يخلص صاحبه في النار، والأصغر يوازن فيه بين سيئة الشرك وحسنات الشخص. وأما قوله أول أن جعلنا مما خلقت أيدينا أنعاما، فالجعل بمعنى نعم مما عملت أيدينا أنعاما، فليس فابتداء الخلق من الله عز وجل، وليس أن مباشرة الخلق كانت بيد الله تبارك وتعالى، لأن العلماء نصوا على أن هذه الثلاث غراس الجنة وخلق آدم وخط التوراة هذه التي خصت بيد الله سبحانه وتعالى، وأما سائر الخلق الأنعام وغير الأنعام فإنما خلقت بي بكن خلقت بي بكن. نعم
لا. خلقت أيدينا يعني خلقنا.
نعم
عملت
أيدينا سواء يعني هم المؤدى واحد. نعم نعم الشرك الأصغر كما أسلفت أكبر من أي كبيرة دون الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هذا خطير جدا والعياذ بالله. نعم انتهى الوقت. نعم. بيت السادس أظن السادس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب المنظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
ليس بمولود. نعم بعده.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
نعم أكمل.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح
في ذاك.
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقال هذا البيت بعد قوله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي أيضا إلى وقال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. جاء هذا البيت الذي يتكلم عن ذات الله عز وجل بين بيتين يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، فهذا البيت يتكلم عن الذات: وليس بمولود وليس بوالد، وذكر أخص صفات المخلوق، فكل مخلوق إما أن يكون مولودا وإما أن يكون والدا. قال شيخنا: وهذا يدل على أنه كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته. فكما أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذا صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. هذا أفضل ما قيل في ورود هذا البيت في هذا الموطن، أنه كما أن الذات لا كذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين. وإن تشابهت في الاسم، فالله عز وجل له سمع والمخلوق له سمع، الله له جل وعلا، الله له بصر ويرى والمخلوق كذلك، ولكن كل هذا في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن الذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين وإن تشابهت في الأسماء. ولذلك أهل السنة ينفون التمثيل أم التشبيه؟ ينفون التمثيل. لماذا؟ لأن التمثيل مطابقة في أصل الصفة وكمال الصفة، أما التشبيه فقد يكون هناك موافقة في أصل الصفة ولا يوجد موافقة في تمام الصفة. ولذلك فإن المنفي في القرآن ما هو؟ التمثيل. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك كان من تحقيقات شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه رسالته الواسطية قال: من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. وما أطلقه بعض علماء السنة من قول في توحيد الأسماء والصفات من غير تشبيه يعنون به التمثيل الذي هو المطابقة في أصل الصفة وتمام الصفة. فهذا البيت استشكل بعض العلماء وجوده في هذا المكان، لأنه يتكلم عن الذات وما قبله عليه الصلاة والسلام، وما قبله وما بعده يتكلم عن الصفة. ولكن لا ضير، فقد خرج ذلك علماؤنا بأنه كما أن الذات لا كذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين. وهذا أيضا فيه الرد على من أثبت الولد لله عز وجل، وهم النصارى واليهود. فالنصارى قالوا عيسى بن الله، واليهود قالوا عزير بن الله، كما قال سبحانه: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. فنسبوا لله الولد. فقول ابن أبي داود رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد، فيه الرد على أعداء الله اليهود وأعداء الله النصارى الذين نسبوا الولد لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال: فلا تضربوا لله الأمثال. لا يصح ضرب النظير والمثيل والند لله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من اتخذ مع الله جل وعلا ندا وساوى بينه وبين الله عز وجل في الندية فهذا مشرك. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. فاتخاذ الند مع الله، والند هو الشبيه والشريك والنظير، اتخاذه مع الله عز وجل هذا قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة. اتخاذ الند المخرج من الملة أن يساوي بين الند وبين الله عز وجل في الخوف أو الرجاء أو المحبة أو غيرها، أو يفضل الند عن الله عز وجل، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار من هو؟ الكافر. لأن الموحد حتى وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا بإجماع علماء السلف، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار. فعند الخوارج والمعتزلة من دخل النار سواء كان موحدا أم مشركا فإنه لا يخرج منها أبدا. ولما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة عملوا إلى الأحاديث التي هي في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة أحاديث الشفاعة وأنكروها وردوها والعياذ بالله تعالى. وهذا هو حال كل مبتدع إذا أصل قاعدة مخالفة للكتاب والسنة فإنه يعمد إلى النصوص التي يخالفها ويردها والعياذ بالله تعالى. نعم اسمحوا لي لحظات.
السلام تعالي سبحانك يا علي. طيب تم
قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد فيه رد على النصارى وعلى اليهود الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى. وليس له شبه تعالى المسبح ذكر التسبيح لأن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل، وهذا مناسب في هذا المقام لأن المقام مقام تنزيه لله عز وجل عن الولد وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه سبحانه بحمده. ونسب الوالد والوالد لأنه ما من مخلوق إما أن يكون والد إما أن يكون والدا وإما أن يكون مولودا، فنسب أخص صفات المخلوقين وذكر أن الله عز وجل لا يماثله شيء سبحانه بحمده. نعم قال رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قوله وقد ينكر قد هنا دخلت على الفعل المضارع وهي تفيد التحقيق وليس الشك، ولذلك فإن الجهمية ينكرون ذلك، الجهمية ينكرون الرؤية. فقول ابن أبي داود هنا وقد ينكر الجهمي هذا ليس على سبيل الشك وإنما هو على سبيل الجزم والتحقيق. وهل لهذا نظائر في الكتاب والسنة؟ نعم، قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم، هل هذا على سبيل الشك؟ إنما هو على سبيل اليقين والجزم والتحقيق. يبقى إذن قد تدخل قد على الفعل الماضي وتفيد اليقين والتحقيق كقولي قد قامت الصلاة، وقد تدخل على الفعل المضارع وتفيد اليقين والجزم كهذه الآية قد يعلم الله المعوقين منكم. فقوله قد هنا ليست على سبيل الشك وإنما هي على سبيل التحقيق والجزم واليقين. وأيضا من ذلك وقد يأتي الاستثناء أيضا ليس للشك، قد يأتي قولك إن شاء الله ليس على سبيل الشك وإنما قد يكون على سبيل التبرك بسم الله عز وجل كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري لما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لكم عافية، يرحم الله المستقرينكم المستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون في الحديث. فقولوا إن شاء الله هل هذا على سبيل الشك؟ لا. وأيضا قولك للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. ولذلك فالجزم في الدعاء مطلوب، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليجزم المسألة، فإن الله لا مكره له. من التعدي في الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا غلط، ولكن اجزم المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له سبحانه وبحمده. فيجزم الإنسان إذا سأل ربه جل وعلا يجزم المسألة. فقول ابن أبي داود رحمه الله وقد ينكر الجهمي، قد هنا للتحقيق وليست للشك. وقد ينكر الجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان، ودائما أهل البدع لا ينتسبون للسنة، وإنما ينتسبون إلى شيوخهم وقاداتهم وزعمائهم الجهمية، وإما إلى فعل فاسد فعلوه في الإسلام كالرافضة أو الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة، إما أن ينتسبوا إلى بدعتهم، وإما أن ينتسبوا إلى شيخهم. أما أهل السنة فليس لهم اسم ولا رسم إلا الإسلام، وليس لهم صفة ولا منهج وسبيل إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ينكر الجهمي هذا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم، وهو رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وعندنا يعني نحن أهل السنة بمصداق ما قلنا حديث مصرح. فالحديث قد يكون صحيحا ولكنه لا يكون صريحا في المسألة، بين أن أحاديث الرؤية مع أنها متواترة ورواها أكثر من 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهي صريحة الدلالة. ومع كل هذا أحاديث متواترة رواها أكثر من 30 صحابيا وهي صريحة في دلالتها لا غموض فيها، ومع ذلك أنكرها المبتدع كالجهمية والمعتزلة. ولذلك يا أخي لا تستغرب، لا تتعجب حينما ترد النصوص بأهواء الرجال، فإن الهوى إذا دخل في القلب أفسده، بل صار إلها متربعا على قلب صاحبه. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. القلب يغلف ويغشى، والبصر يعمى فلا يبصر، والسمع لا يسمع الحق والعياذ بالله. فمثل هذا لا تضيع وقتك معه، لأن وقتك أثمن بكثير من أن تضيع لحظة منه مع مثل هذا الشخص. إنما تقبل وتنصح وتجتهد في هداية من جاء مقبلا مريدا للحق، مهما كان قوله فاسدا، ولكنه إذا كان مريدا للحق سيتضح له الحق وسيقبل الحق إن شاء الله مع الصدق والإخلاص. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، قوله حديث اسم جنس، وإلا فالأحاديث في هذه المسألة متواترة وليست حديثا واحدا، وكما أسلفت أنه رواها كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أن حديث الرؤية متواترة، وقد رواها أكثر من 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك رحمه الله في الباب 65. قال رحمه الله هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، إلى آخر ما قال رحمه الله. يبقى إذن قوله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، ليس المقصود أن الأحاديث في الرؤيا حديث واحد، ولكن كما أسلفت لك أنها متواترة. قال رحمه الله تعالى رواه جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل جميل الهيئة رضي الله عنه. وهذا حديث من جملة أحاديث، وإلا فقد روى ذلك كما سبق أكثر من 30 صحابي. رواه جرير عن مقال محمد. ما فائدة قوله عن مقال محمد؟ أن الحديث مرفوع، أن الحديث مرفوع وليس موقوفا على جرير بن عبد الله البجلي. حتى ولو كان في أمور الغيب وكان موقوفا، فإن أهل العلم يقولون إن الموقوف في الأمور الغيبية له حكم الرفع. إذا قال صحابي أمرا غيبيا وصح السند إليه ولم يكن يأخذ من أقوال بني إسرائيل، فإن قوله له حكم الرفع، لأن الأمور الغيبية لا تقال من قبل الرأي، ولا بد فيها من الرجوع إلى النص المعصوم من كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، لأن أمور الغيب لا تقال من قبل الرأي، لا بد فيها من نص المعصوم وهو الكتاب والسنة. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني قل في هذه المسألة وغيرها من المسائل مثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح. والنجاح في هديه وسنته وسبيله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا. فكل ما يتعلق بأمور الدين والشريعة هو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله تبارك وتعالى. أما أمور الدنيا فلا مانع من مخالفة قوله عليه السلام فيها، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما لو تركتموه، يعني تذكير النخل، فتركوه فلم ينتج، فاشتكوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا لا يلزم فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور الشريعة وأمور الآخرة أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام هي سنته. فإذا حصل شيء في زمان الوحي وزمان حياته عليه الصلاة والسلام ولو لم يطلع عليه، فإن هذا أيضا تقرير منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خطأ لأعلمه الله عز وجل إياه. لذلك لما أذن لعبد الله بن أم مكتوم في أن يصلي في بيته وانصرف عبد الله نزل الوحي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والمقصود باستماع النداء هنا النداء بالميكروفون ألا بالصوت المجرد؟ بالصوت المجرد، لأنه هو زمان التشريع. لو قلت واحد الآن كل ما تسمع الأذان، ممكن الأذان تسمعه لو في مكان خالي على مسافة 10 كيلو، عشان يترك مزرعته يجي 10 كيلو للمسجد آتيا وعشرة قافل 20 كيلو، يبقى هيشتغل؟ هتجيب لك نفرين ثلاثة بس توديهم الجامعة وتجيبهم الجامعة. فهذا بالصوت المجرد، يعني حيث لا يوجد أجهزة حديثة، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسر الدين ولله الحمد. يبقى إذن سلوك سبيله صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، وطريق النجاة بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تلفح.
نعم. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في البيت العاشر من حائيته وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قد سبق أنها للتحقيق، ومن ذلك قول الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهل سمع الله قولها ولا لا؟ سمع. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، صفة اليمين لله عز وجل أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى، وقد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء سلف الأمة. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل يدي. قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود قال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى إذن هذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل. وأيضا قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده. فهذه الأشياء لها خصوصية: التوراة، خط التوراة، وخلق آدم، وغراس الجنة. وقال الله عز وجل عن آدم في معرض الامتنان عليه وفي ذكر السخط لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والجهمية عطلوا اليد عن الله عز وجل والمعتزلة. والأشاعرة قالوا المراد باليد هي النعمة والقدرة والقوة، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال عن نعمه: وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله علينا كثيرة تترى. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا تستطيعون عدها. فلو قيل لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، حصرت النعمة في نعمتي، وهذا باطل والعياذ بالله. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. فالأشاعر قالوا المراد بالنعم باليد النعمة والقدرة، وهذا باطل. ومن أدلة إثبات اليدين القبض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والطي، والسماوات مطويات بيمينه. وإثبات الأصابع إثبات لليد. في صحيح مسلم قال عليه السلام: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. وأيضا إثبات الأنامل وإثبات الكف، كما في البخاري: ما من أحد يصدق صدقة إلا ويربيها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوه. إثبات الكف والأنامل والأصابع والقبض والبسط والطي، كلها من أدلة إثبات اليدين، وفيها الرد على أهل الأهواء والبدع من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. وهل كلتا يديه جل وعلا يمين أم فيهما يمين وشمال؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة، وجمهورهم وأكثرهم على أن كلتا يديه يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وكلتا يدي ربي يمين. ولكن أشكل رواية جاءت في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأراضين بشماله. فهذه فيها إثبات الشمال لله عز وجل. فقال بعض العلماء: وهذا أكثرهم وهؤلاء أكثرهم إن هذه الرواية رواية شاذة، لأنها في أحد الصحيحين عند مسلم انفرد بها، ورواية الصحيحين باليد الأخرى، فقالوا رواية بشماله رواية شاذة. وهذا منحا ومسلك سلكه بعض أهل العلم، والأظهر والله أعلم هو اختيار شيخنا واختيار الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب من كتاب التوحيد له، وهو قول جماعة من أهل العلم أن هناك يمين لله عز وجل وشمال، والقول بالجمع بين الروايات أفضل من القول بالشذوذ، القول بالجمع أفضل من القول بالشذوذ، لأن لو قلنا أن رواية بشماله شاذة فهذا اطراح لهذه الرواية وعدم العمل بها، وأما لو أردنا أن نجمع بين الروايتين فأيهما أولى، القول بالشذوذ أم القول بالجمع؟ لماذا الجمع أفضل؟ لأن القول بالجمع عمل بجميع النصوص وهذا واجب مع النص، وأما القول بالشذوذ فإنه عمل ببعضها واطراح للآخر، فطالما أن هناك ثمة طريق للجمع بين النصوص فهذا متعين على أهل العلم، وهذا يمكن وقوعه. لذلك في هذه المسألة قال شيخنا كلتا يديه يمين من المن والعطاء، فالشمال تساوي اليمين في المن والعطاء، وأما من حيث الجهة ففيهما يمين وشمال، يبقى من حيث المن والعطاء كلتا يديه يمين، ومن حيث الجهة يمين وشمال، وحينئذ لا إشكال ولا خلاف بين الروايتين، وطالما أن هناك جمع غير متكلف فهذا أمر متعين عملا بجميع النصوص. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، أما أصل المسألة إثبات اليدين هو خلاف بين أهل السنة بعضهم البعض أم بين أهل السنة وأهل البدعة؟ بين أهل السنة، ولذلك لا يصح سحب هذا الخلاف على مسألة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، لا، هذا خلاف بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وفي جهة، وبين أهل السنة في جهة أخرى. قوله وكلتا يديه بالفواضل، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا نقص في إحداهما لا اليمين ولا الشمال، هذا لا إشكال فيه أنه لا نقص في إحداهما، حتى على القول بأن لله عز وجل يمين وشمال ليس معنى ذلك أن الشمال فيها عجز ونقص، حاشا وكلا سبحانه وتعالى وبحمده، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هو منزه عن كل نقص وعيب جل وعلا. وكلتا يديه بالفواضل جمع فاضلة وهو العطاء، وهي العطاء والنعم، تنفح وفي نسخة تنضح، تنفح يعني تعطي الخلق وتمدهم، وتنفح يعني مستمرة في العطاء، وكلاهما صحيح، فعطاء الله عز وجل ممدود ومستمر وهو لا ينقطع، قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي، قال الله تعالى كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني كلا منهم مسألته ما نقصها فأعطيت كلا منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض، فهذا على عظيم عطاء الله جل وعلا، والله عز وجل هو الكريم وهو المنان، ولذلك لعن اليهود بقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، لعنهم الله لعنا كبيرا. وقولهم يد الله مغلولة، فقال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والعجيب أن قول اليهود من جهة الفساد أقل من قول الجهمي، فاليهود أثبتوا لله عز وجل يدا ولكن فيها نقص وهو الغل، وأما الجهمية فلم يثبتوا يدا أصلا، لا مغلولة ولا غير مغلولة. ولذلك قال الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، ولا نحكي قول الجهمية. نعم نعم.
قال رحمه الله:
لحظة، كان في أحد عايز يستشكل، كان في واحد رافع يديه فيك أنت. نعم. لا إشكال هذا حتى عند اللغويين وأهل الأدب والبديع، فقد يطلق اللفظ مثنى ومفردا وجمعا، ولا يعني ذلك أنه ليس مثنى، لا، وإنما هذه أساليب العظمة وأساليب الإفراد لا ينفي التثنية، وهذا معروف عند أهل اللغة لا إشكال فيه أبدا. نعم. نعم، أقل الجمع اثنان لا شك. نعم. ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بالصدقة فأول ما تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. نعم.
قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى شيئا من صفات الذات وهي اليد، شرع في بيان شيئا من صفات الأفعال. وها هو ابن أبي داود الإمام رحمه الله يراوح بنا تارة بين أحاديث بين صفات الذات، وأخرى بين صفات الأفعال. فقال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. المتمدح، وقل يعني يا أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة ولا تتردد، لأنه لا يصح في عقيدتك أن تتردد فيها أو تشك فيها، بل لا بد من الجزم واليقين. وقل ينزل الجبار، الجبار هو الله جل وعلا، في كل ليلة. ومعنى الجبار قيل هو الذي يجبر عباده المنكسرين، وقيل تجري أحكامه القدرية بلا راد لها. وقل ينزل الجبار، هذا النزول في كل ليلة، وجاءت النصوص في الصحيحين أن هذا النزول في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. ومن أروع ما كتب في هذه الصفة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أسماه شرح حديث النزول، ومطبوع ضمن مجموع الفتاوى، ومطبوع طبعة أنيقة وحده. وقد أتى رحمه الله على شبهات القوم وردها كلها رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، كيف ينزل لا ندري، الله أعلم. جل الواحد أي عظم، تعاظم سبحانه الواحد المتمدح. يعني يمدحه خلقه ويمدح نفسه. نعم المتمدح، لا المتمدح، الأفضل المتمدح، يعني يمدحه خلقه جل وعلا. وأحاديث النزول متواترة، النزول دليله السنة المتواترة وإجماع علماء سلف الأمة. وعلى الرغم أن الأحاديث المتواترة عدها بعض العلماء 14 حديثا ومنها أحاديث النزول، إلا أن المبتدعة ردوا ذلك والعياذ بالله، ردوا أحاديث النزول والعياذ بالله تعالى، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وقالوا إن النزول ينفي العلو، فقلب عليهم أهل السنة الدليل فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو، لأن النزول يكون من أسفل ولا من أعلى؟ من أعلى. وهذا من القوة في الحجة، أن ترد الدليل على الخصم. فالنزول لا ينافي العلو، وإنما هو من أدلته، وإنما هو من أدلة العلو. والمبتدع قالوا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يعني ينزل أمره. وقال بعضهم ينزل الملك، يعني جبريل عليه السلام، وهذا باطل أيضا. ويرده آخر الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وهل للملك أن يقول ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه مربوب لله عز وجل، ليس رازقا ولا غافرا ولا معطيا كعطاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن قول المعتزلة ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته هذا باطل، هذا باطل جدا. يرده آخر النص يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. يبقى إذن أما عن كيفية النزول لا ندري، الله أعلم. وهل يخلو منه العرش؟ تنازع، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال: الخلو وعدم الخلو والتوقف في ذلك. لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو العرش، والقول الثالث التوقف في ذلك، حيث أنه ليس عندنا في ذلك حجة من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النزول أيضا إلى سماء الدنيا يقع عشية عرفة، وصحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا النزول إلى سماء الدنيا في عشية يوم عرفة. وهل يدخل في ذلك، أو هل هذا النزول يقع في ليلة النصف من شعبان كلها؟ جاءت في ذلك نصوص، والصواب أنها لا ترتقي لذات الحسن ولا الصحيح. فليلة النصف من شعبان كسائر الليالي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. ومن قال أن النزول يكون في سائر الليلة وكل الليلة فكلامه ليس بصحيح، والأحاديث لا تصح في تخصيص ليلة النصف من شعبان في هذه المسألة، يعني مسألة النزول. ولذلك يقتصر على ما صح به الخبر عن النبي عليه السلام. والإمام الدارقطني رحمه الله له مصنفة في ذلك مجلدة في أحاديث النزول، في أحاديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن بطوطة الرحال المعروف كذب على أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال عنه إنه لما قال ابن بطوطة في رحلته المشؤومة المليئة بالشركيات، على الرغم أنها مقررة على الطلاب في بعض البلاد الإسلامية في الشام وغيرها والعياذ بالله، وهي مليئة بالشرك والضلال، وأغلب كتب الرحلات فيها مثل ذلك، لأنها تهتم بتنميق وتزيين العبارة ووصف الأماكن ويعني الطبيعة والبيوت والأشجار والأنهار والبحار وما شابه ذلك، ولا يهتمون بجانب المعتقد. من هذه الرحلات التي فيها شرك رحلة ابن بطوطة الرحال المشهور، قد كذب على شيخ الإسلام لما قال: ذهبت الشام فرأيت رجلا كبير العقل غزير العلم قليل العقل، يقصد من؟ يقصد ابن تيمية، ينزل من على الكرسي أو على المنبر يقول ينزل ربنا كنزول هذا. فهذا كذب على شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ساعة إذن كان أين يوجد؟ كان مسجونا في سجن القلعة في دمشق، فلم يره ابن بطوطة أصلا، فضل عن أن يراه يفعل ذلك. وهذا يدلك على أن أهل البدع وأهل الشر لا يتركون أهل السنة ويرمونهم بأشيائهم، منها براء، براءة الدم، براءة الذئب من ذئب يعقوب. ولذلك قال الألباني رحمه الله: لا تجد مبتدعا إلا كذابا. أهل البدع دائما يكذبون ويروجون بدعهم وضلالهم في سوق الكذب، يترجل يكذب، فغالبا هذا يكون من أهل الأهواء والبدع، لأن أهل السنة معادل الصدق وأوعية الصدق. ولماذا يكذب السني؟ لماذا يكذب ومعه السنة ومعه الخير ومعه القرآن؟ لماذا يكذب الإنسان؟ والكذب يدل على الجبن والخور وعدم الشجاعة وعدم القوة. كذاب هذا جبان، خوار، ضعيف، ضعيف النفس. إذا تجده دائما متحيرا، إذا جلس في مجلس وأراد أن يعيد الكلام الذي قاله في المجلس قبل، تجد عنده نوع من الاضطراب والحيرة، لأنه لا يدري ماذا قال في المجلس، ربما يخطئ، ربما يثبت ما أنكره أو ينكر ما أثبته. أما الصادق فلا يهمه شيء، لأنه ما عنده يقوله وما أيقنه يتكلم به. ولذلك سبحان الله كان هذا الخلق غير موجود حتى عند الكفار، خلق الكذب حتى عند الكفار. في حديث هرقل في الصحيح البخاري أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال: فهممت أن أكذب. مرة يوم أن كان كافرا أبو سفيان قال: فخشيت أن تأخذها علي العرب، يقول فلان كذب كذبة. والآن الله المستعان، كما قال حذيفة رضي الله عنه في الصحيح: إن الأمانة في خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال رضي الله عنه: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في قبيلة كذا رجل أمين، عيلة كاملة لا يوجد فيها رجل أمين، لا في المواعيد ولا في الأموال ولا في البيع والشراء والغش والخداع. والآن لا نقول في بني فلان، ربما نجد في قرية كاملة رجل أمين، ربما نجد في مركز كامل رجل أمين، حتى يقولون فلان ما شاء الله، البقال الفلاني ما شاء الله، في طنطا الصنايع الفلاني ما شاء الله، في المحلة ما شاء الله. كأن الأصل هو الخيانة والغش والغدر وعدم الصدق في الكلام والعياذ بالله. لذلك احذروا أيها الإخوة، لأن بعض الناس اليوم يقول نكذب لمصلحة الدعوة، وألفوا في ذلك رسائل كتيبات صغيرة، واعتمدوا على حديث: حبسني أهلي حبسني الساحل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب نجاحه بعد توفيق الله له أنه كان يلقب قبل البعثة بماذا؟ بالصادق الأمين. فكيف تكذب يا أخي لمصلحة الدعوة؟ أي دعوة ستقوم على الكذب؟ وفي الصحيح في حديث المسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. كيف يقود الكذب دعوة؟ وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، حتى في المزاح لا يصح الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قالت حق. نعم. يبقى إذن نزول الله عز وجل السماء الدنيا متواتر في السنة وأجمع عليه علماء سلف الأمة. نعم. أحسن. نسيت الثاني. صاحي النار كويس ما شاء الله. أحسن. فالتنديد الأصغر هو التنديد في الألفاظ، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا التنديد في الألفاظ هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. قول ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. فهذا تنديد يسميه العلماء التنديد الأصغر، وهو الشرك في الألفاظ لا يخرج منه. بقول الرجل لولا البط لدخل السارق، ولولا الكليبة لدخل السارق، هذا أيضا من التنديد الأصغر، من التنديد الأصغر. وأما التنديد الأكبر فهو اتخاذ شريك مع الله عز وجل في أي نوع من العبادة، سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح، بحيث يساوي بين الله عز وجل وبين الند، أو يفضل الند عن الله عز وجل حبا أو خوفا أو رجاء أو غيره. نعم نعم.
ثالث. نقول حضرتك كنت لأنه هناك شرك أكبر، شرك أصغر كما نفهم جميعا من قبل العدد. هل الشرك الأصغر كان حالف بالنبي إذا كان لم يرد به التعظيم؟ الحالف بالنبي أنه أراد أنه يعظم بالنبي كتعظيم لا يشرك شركا أكبر، الحالف بالنبي شركا أصغر، وكذلك ما شاء الله هو شرك شركا أصغر. فهل الشرك الأصغر هو أقل من الكبائر أو قتل النفس؟ يعني قتل النفس هذه قلنا بأنه لا يغفر، من قتل نفسه أو قتل غيره لا يغفر، فهل يكون الشرك الأصغر
أعلى
من قتل
النفس؟ نعم، هذا قول الصحابة، صح الإسناد لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادق، واليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم، وهو تحت المشيئة بالإجماع صاحب اليمين الغموس. أما الشرك الأصغر فإن صاحبه على قولين أهل العلم، إما تحت الموازنة وإما تحت المشيئة، وهذا قول جمهورهم أنه تحت المشيئة، ولكن اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة أنه تحت الموازنة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويشرك فعل مضارع يدل على العموم، لم يفرق بين الأصغر والأكبر، ولكن الأكبر يخلص صاحبه في النار والأصغر يوازن فيه بين سيئة الشرك وحسنات الشخص. وأما قوله أول أن جعلنا مما خلقت أيدينا أنعاما، فالجعل بمعنى نعم مما عملت أيدينا أنعاما، فليس فابتداء الخلق من الله عز وجل، وليس أن مباشرة الخلق كانت بيد الله تبارك وتعالى، لأن العلماء نصوا على أن هذه الثلاث غراس الجنة وخلق آدم وخط التوراة هذه التي خصت بيد الله سبحانه وتعالى. وأما سائر الخلق الأنعام وغير الأنعام فإنما خلقت بي بكن، خلقت بي كن. نعم
لا.
نعم سواء، يعني هم المؤدى واحد. نعم
حضرتك انا ما كنتش هذا السؤال، انا كنت اقول ان الشرك الاصغر الا وهو حلف بالنبي او ما شابه هو اعلى من حكم الوالدين او قتل النفس.
يعني نعم الشرك الاصغر كما اسلفت اكبر من اي كبيره دون الشرك الاكبر. الشرك الاصغر هذا خطير جدا والعياذ بالله. نعم. انتهى الوقت.